بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بالهداية والعلم، كما امتن عليه أيضا في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. فالله سبحانه وتعالى يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بالهداية والعلم، فمن فضل الله عز وجل أن يتعلم الإنسان أحكام دينه، وكل ما يحتاجه من الأحكام في أمور الدين، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، هذا أمر يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام التي يحتاجها في أمور دينه. وعليه ينبني، أي وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه البياقي والدارقطني وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ذكر العلماء أن العلم المفترض على كل مسلم ومسلمة ما يحتاجون إليه في أمور دينهم. وفي هذا المقام وفي هذه الجلسة أحببت أن أذكر أحكام الحيض، حيث أنها تأتيني كثير من الأسئلة تتعلق بذلك لحاجة النساء إلى هذا الأمر. فيجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى لا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء وهو الحيض، الدم الذي يخرج من المرأة في كل شهر في الغالب، أمر كتبه الله على بنات آدم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا شيء مكتوب على البنات، مكتوب على نساء آدم، على بنات آدم، وأمر قدره الله سبحانه وتعالى، أمر كتبه الله على بنات آدم. فهذا الشيء من طبيعة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عن أبي سعيد وعن ابن عمر أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، فلما سئل عن نقصان العقل والدين قال: أما نقصان العقل فشهادة المرأتين بشهادة الرجل، أي أنها تنسى. وعليه وهو المراد بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقصان الدين قال: فتمكث الليالي والأيام لا تصلي، أي بسبب حيضها لا تصوم ولا تصلي، فذلك نقصان الدين. وهذا النقصان ليس من النقصان المذموم المحرم، ولا تعير المرأة بذلك، لا يجوز أن تعير المرأة بذلك، هذا شيء كتبه الله عز وجل عليها، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يسبب النقصان في الدين بسبب أنها في تلك الأيام لا تصلي ولا تصوم. ورب امرأة أعظم في دينها من كثير من الرجال بسبب محافظتها على أوامر الله جل وعلا وتقربها لله عز وجل بالنوافل، بل كثير من النساء الصالحات أفضل من كثير من الرجال الذين لا يحافظون على دينهم. فالعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنساء يعلمن صفات هذا الدم، يعلمن صفاته، وقد جاء في الأدلة ذكر بعض صفاته، وهو أنه دم أسود، والمراد أنه يكون كاتما سوادا، يميل إلى السواد، يميل إلى السواد، وليس المراد أنه يكون أسود كالفحم، بل المراد أنه يميل إلى السواد. وهكذا أيضا من صفات هذا الدم أن له رائحة كريهة، أن له رائحة كريهة، وتعلم النساء ذلك. ومن صفات هذا الدم أيضا أنه يأتي طبيعة بدون جروح بدون آلام، أعني بدون جروح، وإنما المراد به، وإنما هو طبيعة عند النساء بخلاف دماء الجروح الذي يأتي عند جرح الأجسام. ويذكر بعضهم أيضا أن دم الحيض لا يتجلط سريعا، وهذا يحتاج إلى نظر. والمرأة يعتبر دم الحيض من علامات بلوغها، فلا تبلغ المرأة، أو أشهر علامات بلوغ المرأة هو الحيض، ولذلك يقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي اللائي لم يبلغن. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، أن المرأة علامة بلوغها هو خروج الحيض. وليس للمرأة، ليس هناك حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، فبعض النساء يحضن على 15 سنة، بعضهن على 14 سنة، وبعضهن على 13 سنة، بل بعضهن قد تبلغ على 9 سنوات، وهذا أقل ما وجد، هذا أقل ما وجد من النساء أنها تحيض على 9 سنوات. وإذا بلغت، وإذا حاضت المرأة صارت امرأة، فلا تصير بعد ذلك جارية صغيرة، وإنما يطلق عليها امرأة بعد الحيض، يطلق عليها امرأة. فأقل سن وجد هو السن التاسعة، هو سن التاسعة. ولكن لو قدر الله على امرأة أنها حاضت وهي في 8 ونصف، فالصحيح أنه يعد حيضا، خلافا لقول كثير من الفقهاء إنه لا يعد حيضا إلا إذا بلغت 9 سنوات. هذا ليس بصحيح، بل لو خرج منها الدم المعلوم، دم الحيض، قبل 9 كان تكون في 8 ونصف أو نحو ذلك، فيعد حيضا على الصحيح إذا كان على صفات دم الحيض المعلوم، إذا كان على صفات دم الحيض المعلومة. فهذا ينبغي أن يعلم. وهكذا أيضا كثير من النساء يكثر أو يحصل منها أنها تتأخر، وبعضهن يتقدمنا وبعضهن يتأخرنا. ويقول العلماء أن هذا يختلف باختلاف أماكن باختلاف البلدان، فالأماكن الحارة يتعجل فيها البلوغ عند نسائها، والأماكن الباردة يتأخر. وأكبر سن تحيض فيه المرأة حدده بعضهم بالخمسين وبعضهم بالستين، ولا دليل على تحديده، لا دليل على تحديده. والصحيح أنها قد تستمر إلى الخمسين، قد تستمر إلى الستين، بعض النساء ينقطع عنهن بالأربعين، فلا حد لأكثره. والمرأة من أحكامها أنها تتوقف عن الصلاة والصيام إذا جاءها الحيض، ولا يجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام، وعليها بعد ذلك أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمن أحكام الحائض أنها تتوقف عن الصلاة والصيام، ولا يجوز لها الصوم والصلاة في أثناء الحيض. محرم عليها أن تصلي أو تصوم في حال حيضها، محرم عليها أن تصوم أو تصلي في حال حيضها، وعليها بعد طهرها أن تقضي الصوم، عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، للحديث الذي سمعتموه. فهذا ينبغي أن يعلم، هذه الأحكام ينبغي أن تعلم، ويجب على النساء أن يعلم بعضهن بعضا، فرب امرأة لا تعلم مثل هذه الأحكام. وأيضا من الأحكام، من أحكام الحيض، أنها تحرم على زوجها، يحرم على زوجها أن يطأها، يحرم على زوجها ذلك. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهكذا أيضا من الأحكام أن الرجل يجوز له مباشرة امرأته ويحرم عليه الجماع. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وينبغي للمرأة أن تعلم بعض الأحكام المهمة في الحيض، في الحيض، فإن بعض النساء يستمر منها أياما قليلة، الأربع أيام أو الخمسة أو السبعة، وبعضهن أكثر من ذلك وبعضهن أقل من ذلك. والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، فلو حاضت المرأة يوما واحدا ثم طهرت يكفي ذلك، وعليها أن تغتسل وتصلي، وعليها أن تغتسل وتصلي ولو يوما واحدا. وهكذا إذا استمر عليها 10 أيام، 15 يوما، لا حد لأكثر. وأكثر ما وجد فيما ذكره أهل العلم، أكثر ما وجدوه أن المرأة تستمر إلى 17 يوما، وبعضهم ذكر أنها قد تستمر إلى 19 يوما، هذا أكثر ما وجد. ولكن لو أن امرأة استمرت إلى 20، فهل يقال أنه ليس بحيض؟ الجواب لا، العبرة بالدم، بدم الحيض المعروف. فإذا كان الدم على صفاته المعلومة فتترك الصلاة حتى ولو إلى 20 يوما، ولو استمر إلى 21 كذلك تستمر في الترك إلى 21. ومن قال من الفقهاء إن أكثره 17 يوما فإذا زاد على ذلك فلا تعتبره حيضا فقوله غير صحيح، بل الصحيح أنها تترك الصلاة والصيام حتى ينتهي الحيض ولو استمر أكثر من 17 يوما، حتى ينقطع الحيض الذي على الصفات المعلومة. هذا ينبغي أن يعلم. ويحصل عند كثير من النساء أنها ربما استعملت بعض الأدوية، كالحبوب أو الإبر التي تمنع الحمل، فيسبب لها ذلك أن حيضها يكثر، فربما تتأخر إلى 10 أيام وربما إلى 15 يوما، تستمر إلى 15 يوما وهي في حيض، وربما كانت عادتها 6 أيام أو 7 أيام، ولكن بسبب الأدوية يستمر فيها ذلك الدم ويستمر فيها الحيض إلى 15 يوما إلى 17 يوما، بل بعضها قد تصل إلى 20. فهذه يجب عليها أن تترك الصلاة والصوم في أثناء نزول هذا الدم، دم الحيض على صفاته المعلومة. وبعض النساء يتحرجن، وهذا هو الصحيح أنها تترك، وهي التي تسببت على نفسها بالتأخير. ولذلك من استخدمت هذه الحبوب أو الإبر بدون ضرورة شرعية فإنها تأثم، لأنها تسببت على نفسها بترك الصلاة والصيام بدون ضرورة شرعية، فلا تستخدم هذه الأمور إلا بفتوى من أهل العلم عند حصول الضرر وعند الضرورة الشرعية التي يحدها أهل العلم والتي يبينها أهل العلم. فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم هذه الأمور إلا بفتوى من أهل العلم عند حصول الضرر، عند حصول ضرر يذكر لأهل العلم. فإذا تبين بعد ذلك أن الضرر الحاصل بالحمل أعظم من الضرر الحاصل بالحبوب وموانع الحمل، عند ذلك قد يجوز لها ذلك، عند حصول الضرر بالحمل أعظم من ضرر هذه الموانع. وهذه أمور معلومة في الشرع، دفع أدنى الضررين، دفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما، ودفع أثقل الضررين بارتكاب أدناهما، فهذا حاصل والله المستعان. ومن الأمور أيضا التي أو من الأحكام التي ينبغي أن تتعلم المرأة ما يحصل من زيادة أو نقص. ومعلوم أن المرأة قد تكون لها أيام معلومة، وهذا حاصل عند كثير من النساء، لها أيام معتادة، 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، ثم يأتيها الطهر، وفي كل شهر على هذا الحال يكون لها أيام معلومة، 5 أيام أو 6 أيام ثم يأتيها الطهر، وربما بعضهن 3 أيام أو 4 أيام، وربما بعضهن إلى 10 أيام. فالتي لها عادة معلومة تستمر على عادتها حتى تنتهي من أيام عادتها، فهذا لا إشكال فيها من كانت لها عادة معلومة. ويعلم انتهاء الحيض بخروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عقب سائل أبيض يدفعه الرحم عقب انتهاء الحيض. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر النساء بذلك، تقول للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكان بعض النساء ربما تتعجل وتأخذ القطن وفيه الصفرة والكدرة وترسلها إلى عائشة تستفتيها في الصلاة، فتقول: لا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإن المرأة قد يأتيها أثناء الحيض الصفرة والكدرة، والصفرة سائل أصفر والكدرة سائل أغبر، فالصفرة والكدرة في أيام الحيض تعتبر من الحيض، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. مفهوم الحديث أنها قبل أن يأتيها الطهر ما زال من الحيض، إذا خرجت منها الصفرة والكدرة قبل نزول الطهر فهو من الحيض. فالطهر يعلم بالقصة البيضاء، وهو سائل أبيض يدفعه الرحم عقب الحيض. وبعض النساء لا يخرج منها القصة البيضاء، بعض النساء لا يخرج منها القصة البيضاء، فيقول العلماء: هذه المرأة تعلم انتهاء حيضها بالجفاف، تعلم انتهاء الحيض بالجفاف. ومعنى الجفاف أنه ينقطع الدم، بحيث أنها لو وضعت قطنا لا ترى عليه حمرة الدم، ولا ترى صفرة ولا كدرة، فهذه المرأة تكون قد طهرت وعلمت طهرها بالجفاف، وهذا كافي. وبعض النساء يسألنا: إذا انقطع الدم منها وهي ليس لها قصة بيضاء، إلى كم تنتظر؟ هل تنتظر نصف يوم أو يوما كاملا؟ والجواب: ذكر أكثر الفقهاء أنها تنتظر يوما كاملا، أنها تنتظر يوما كاملا، لأنه قد يعاودها بعد ساعات، فإذا انتظرت يوما كاملا فيطمئن قلبها إلى أن الحيض قد انقطع. وهذا أمر أخذوه من حيث المعرفة ومن حيث العادة، فأكثر النساء لا يمكثن أكثر من ذلك، أكثر النساء لا يتأخرن عن اليوم، يعاودها الدم في خلال ساعات، في خلال نصف يوم، وأما بعد يوم كامل فنادر. ولذلك اعتبروا الأغلب فقالوا: لا تبقى إلا يوما ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. والصحيح أن المرأة إذا علمت بالعادة، علمت بعادتها المستمرة أنه يأتيها الجفاف مثلا في اليوم الخامس، يأتيها الجفاف في اليوم الخامس، فليس عليها أن تتأخر يوما كاملا إذا علمت بعادتها أنه يأتيها الجفاف في اليوم الخامس مثلا، فلا يقال لها تتأخر يوما كاملا إلى اليوم السادس، بل إذا أتاها الجفاف في اليوم الخامس تصلي من يومها اعتبارا بعادتها، هذه التي لها عادة معلومة، التي لها عادة معلومة وعلمت دائما أنها في اليوم الخامس ينقطع الدم، فلا يقال لها تنتظر إلى اليوم السادس، بل تغتسل وتصلي من يومها، تغتسل وتصلي من يومها. وأما التحديد الذي ذكره كثير من الفقهاء أنها تنتظر يوما كاملا، فهذا يحتاج إليه في حق المرأة التي لا عادة لها، يحتاج إليه في حق المرأة التي لا عادة لها، بمعنى أنها تزيد وتنقص، مرة يأتيها 6 أيام، ومرة 7 أيام، ومرة أقل من ذلك، ومرة أكثر، فعادتها مضطربة. فهذه التي ليس لها عادة معلومة فالحكم فيها أنها إن كانت تأتيها القصة البيضاء فكذلك تنتظر حتى تأتيها القصة البيضاء، لأثر عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أخرجه مالك في موطئه بإسناد صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. وأما التي أما المرأة التي لا يأتيها القصة البيضاء، لا تأتيها القصة البيضاء، فهذه المرأة تعمل بالجفاف وتنتظر يوما كاملا كما ذكر الفقهاء، تنتظر يوما كاملا كما ذكر العلماء. لماذا؟ لأنها ليست لها عادة معلومة تعمل بها، فلما لم يكن لها عادة معلومة تعمل بها، وليس لها أيضا ولا تأتيها أيضا القصة البيضاء، ما بقي عليها إلا أن تعمل بالجفاف، فمتى جف الموضع انتظرت يوما، فإن عاود الدم تركت الصلاة واستمرت في حيضه، وإن لم يعاود الدم في خلال هذا اليوم، إن لم يعاود الدم تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. بهذا يكون واضح إن شاء الله كيفية معرفة انتهاء الحيض، سواء في حق من كانت عادتها معلومة أو في حق من تضطرب عادتها. فمن كانت تأتيها القصة البيضاء فينتهي حيضها بخروج القصة البيضاء، ومن كانت لا تأتيها فبالجفاف. فالتي لها عادة معلومة ولا يأتيها القصة البيضاء فالجفاف كافي وتصلي مباشرة ولا تنتظر يوما كاملا، ومن كانت تتغير عادتها فتنتظر يوما كاملا خشية رجوع الدم. ومن الأحكام أيضا التي تحتاجها المرأة أن بعض المرأة يعاودها الدم بعد الطهر، بعض النساء يعاودها الدم بعد الطهر، سواء كانت ممن يأتيها القصة البيضاء أو ممن تعلم ذلك بالجفاف، فبعضها يعاودها الدم بعد ذلك. والحكم في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء أن الدم إن كان على صفات دم الحيض فتترك الصلاة مرة أخرى، لقوله تعالى قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا رأت الدم تركت الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. فدم الحيض إذا عاود ينظر إلى الدم وإلى صفاته، فإن عاود على صفات دم الحيض دم أسود أو له تلك الرائحة فتترك الصلاة، وإن عاود دما أحمر كدماء الجروح فلا تترك الصلاة، إن عاود على لون أحمر كدماء الجروح فلا تترك الصلاة وعليها أن تصلي، فهذا أمر مهم. ومما ينبغي أيضا أن يعلم أيضا أنه قد يعاودها أو قد يأتيها في أيام حيضها في بعض الأيام على اللون الأحمر وفي بعض الأيام على اللون الأسود، فهذا المختلط هو من الحيض. إذا صحب الحيض في بعض الأيام لونا أحمر فهو لا يزال من دماء الحيض، وكما أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض فكذلك الدم الأحمر في أيام الحيض من الحيض، كما أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض يعتبر من الحيض فكذلك اللون الأحمر الدم الأحمر في أيام الحيض من الحيض. وكذلك قد يزيد عدد الأيام، قد تأتي المرأة عادتها 5 أيام وفي هذا الشهر نزل منها في اليوم السادس والسابع، فالصحيح أنها تعمل بالزيادة إذا كان على صفات دم الحيض فتعمل به وتترك الصلاة والصيام في ذلك اليوم السادس والسابع. وبعض النساء قد تبتلى بالاستحاضة، ومعنى الاستحاضة دم أحمر كدماء الجروح يخرج من رحم المرأة بسبب انقطاع بعض العروق أو بسبب جروح موجودة في الرحم، فيخرج منها دماء كدماء الجروح، وهذه الدماء ليست لها أحكام دم الحيض، بل أحكامها كخروج الدماء من ظاهر الجسد كخروج الدم من اليد أو القدم أو غيرها. فهذا الدم الأحمر الذي كدماء الجروح لا يعتبر حيضا، بل عليها أن تصلي وتصوم وتحل أيضا لزوجها. فدماء الاستحاضة لا تمنع الصلاة والصيام، وصفاته كصفات دماء الجروح المعلومة. وبعض النساء قد لا تميز بين الحيض والاستحاضة، فالحيض معلوم من صفاته وثخنه ثخين وماذا ويميل إلى السواد ورائحته معلومة، فإذا أقبل هذا الحيض تركت الصلاة، وإذا ذهب قدره إما بالأيام أو بالصفات، ذهبت الحيضة إما بالأيام عند من كانت أيامها مضبوطة أو بالصفات عند من لم تكن أيامها مضبوطة، أو باجتماع الأمرين إذا ذهب الحيض اغتسلت وصلت وإن خرج منها الدماء دماء الجروح، وهو المسمى عند العلماء دم استحاضة. وقد استحيضت بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنوات يخرج منها الدماء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة أيام الحيض، وإذا ذهب الحيض تغتسل وتصلي، ويكفيها غسل واحد عند انتهاء الحيض، غسل واحد عند انتهاء الحيض، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. المستحاضة اللي يخرج منها الدماء تتوضأ عند كل صلاة، وإذا توضأت لصلاتين كأن تكون متقاربة كالمغرب والعشاء فلا بأس. وما يتعلم بمن لم تكن لها عادة معلومة تعتبر التمييز، إذا رأت الحيض في صفاته تركت الصلاة، وإذا انتهى اغتسلت وصلت. وما يتعلق بالصفرة والكدرة، إن خرجت في أيام الحيض فهي من الحيض، وإن جاءت بعد الطهر فلا تعد شيئا، كما سمعتم لحديث أم عطية المتقدم. وبعض النساء قد يأتيها الصفرة والكدرة قبل الحيض، يأتيها الصفرة والكدرة قبل أيام الحيض، فهذه لا تتعجل بترك الصلاة حتى يخرج الدم، على الصحيح من أقوال العلماء لا تتعجل بترك الصلاة حتى يخرج الدم. نكتفي في هذا اليوم بهذه الأحكام من أحكام الحيض والنفاس، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. ومن كانت عندها سؤال يتعلق بالحيض والنفاس فتكتبه إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل حتى تكتمل الأحكام المتعلقة بهذه المسائل التي يحتاجها كثير من النساء، وتأتينا فيها في ذلك أسئلة كثيرة، فهذه فرصة بإذن الله عز وجل لتعلم جميع الأحكام المتعلقة بذلك أو عامة الأحكام المتعلقة بذلك، ونسأل الله التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.